بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: وعن جامع المقاصد أنه يتعين حينئذ قيمته. اتضح لدينا أن مصب كلام العلامة رحمة الله عليه كان فيما لو طرأ الإعواز بعد تلف العين، ولم يكن ناظرا إلى شنو أنا قلت؟ لا، قبل ذلك تلف الإعواز، ما قلت هذا الشيء. ولم يكن ناظرا فيما لو كان الإعواز ابتداء. المحقق الكركي رحمة الله عليه في جامع المقاصد يظهر منه أنه في هذه الصورة يكون المدار على قيمة العين يوم التلف. وجه له المصنف هذا الاختيار بأن المثل مع وجود العين لم يدخل في عهدته، ومع تلفها لم يكن هناك مثل ليدخل في العهدة عليكم السلام. وعليه فالتكليف بضمان المثل لم يجب عليه في وقت من الأوقات لكي يضمن المثل. ونبحث عن زمان قيمته، لما عرفت من أنه مع وجود العين لا يتعلق الضمان بالمثل، ومع تلفها لم يكن هناك مثل. إذن دليله واضح، لا نبحث عن قيمة المثل حتى نبحث في أي زمان نقيم المثل. إذا المثل لم يدخل في العهدة في وقت من الأوقات. هذا الوجه ناقش فيه المصنف رحمة الله عليه بما حاصله أن المثل طارة يكون متعذرا من الابتداء كما في مفروض البحث، وأخرى يكون متعذرا بقاء لا حدوثا كما في مفروض بحث العلامة. أنا قلنا صور الخمسة والاحتمالات الخمسة التي ذكرها العلامة هذا محل الكلام فيها. فإذا كان وجود المثل شرطا لدخول ضمانه في العهدة، فلا ينبغي أن يفرق بين التعذر الحدوثي والتعذر البقائي. وإذا لم يكن شرطا فالمثل يدخل في العهدة سواء تعذر حدوثا أم تعذر بقاء. وبعبارة أخرى، إن ضمان المثل بمعنى دخوله في العهدة لا يخلو إما أن تشتغل العهدة بكلي المثل، وإما أن تشتغل بجزئيه. فإن كانت العهدة مشتغلة بكلي المثل فلا يشترط وجود المثل ولا يفرق حينئذ بين التعذر الحدوثي والتعذر البقائي. ما لنا علاقة نحن بهذا الجزئية الخارجي، الداخل في العهدة هو كلي المثل. وإن كان الداخل في العهدة جزئي المثل فكما لا يضمن المثل بتعذره حدوثا يجب أن لا يضمن بتعذره بقاء. ولأجل ذلك لا نجد قائلا بالتفصيل في باب القرض. فمثلا لو أقرضتك 1000 درهم فإن الفقهاء لم يفصلوا في ضمانك للمثل يرحمكم الله بين أن يكون المثل حين القرض موجودا أو معدوما. ولم يفرقوا بين أن يعرض الإعواز في الأثناء أو لا، فهذا كاشف على أن الداخل في العهدة هو الكلي، واشتغال الذمة بالكلي لا يؤثر فيها إعواز المثل ابتداء واستدامة. واضح الكلام؟ فإذن
هذا إشكال على المحقق الكركي. ثم يستدرك المصنف رحمة الله عليه بأن صاحب الجواهر اعترض على المحقق الكركي بإشكالين. الأول نقضي والآخر حلي. أما الإشكال الحلي فهو عين ما تقدم ويرتضيه المصنف. أما إشكال الجواهر النقضي فحاصله أنه بناء على ما ذكره المحقق الكركي من أن التلف للعين لو طرأ بعد إعواز المثل فيكون المدار على القيمة يوم التلف. هذا الكلام ينقض عليه بأنه لو فرض وجود المثل متى؟ قبل دفع القيمة، فلازم كلام المحقق الكركي أن لا يجوز للمالك المطالبة بالمثل، وبيان الملازمة أن المفروض أن الذمة لم تشتغل بالمثل في وقت من الأوقات، فإذا وجد المثل لا يتحول الضمان إليه، وهذا خلاف ظاهر كلماتهم وتصريحات بعضهم. واضح الإشكال؟ فيترتب على ما ذهب إليه المحقق الكركي هذا التالي الفاسد. المصنف لا يرتضي هذا الإشكال، ويقول بأنه فيه تأمل، وجه التأمل أنه من الممكن أن يقال حتى على مبنى المحقق الكركي بأن الذهاب إلى قيمة العين في وقت التلف مشروط بعدم وجود المثل، فإذا وجد المثل بطل التكليف بالقيمة. ضرورة أن الثبوت كل تكليف يراعى بوجود شرطه، فلو كان التكليف بضمان المثل مشروطا بعدم فلو كان التكليف بضمان القيمة مشروطا بعدم المثل، يبقى هذا التكليف ثابتا إلا إذا تحقق أحد أمرين: الأول تسديد القيمة قبل وجود المثل، لأن التكليف حينئذ يسقط بماذا؟ بالامتثال. والثاني وجود المثل، لأن المشروط عدم عند عدم ماذا؟ شرطي. مفروض وجوب دفع القيمة مشروط بعدم المثل، والمثل وجد، فهذا الشرط وهو عدم المثل زال، فالتكليف يزول بزوال شرطه. فحينئذ لا يترتب هذا التالي الفاسد على ما ذهب إليه صاحب جامع المقاصد. وبهذا تم الكلام في البحث الحكمي. يقع الكلام فيما به يتحقق ماذا؟ الإعواز. الآن نقرأ هذا المقدار. يقول: وعن جامع المقاصد أنه يتعين حينئذ، أي حين تعذر المثل ابتداء بحسب العبارة المتقدمة، وعن جامع المقاصد أنه يتعين قيمته يوم التلف، ولعله لعدم تنجز التكليف بالمثل عليه في وقت من الأوقات، ويمكن أن يخدش فيه بأن التمكن من المثل ليس بشرط لحدوثه في الذمة ابتداء، لأن متعلق الذمم والكلي، كما لا يشترط في استقرار المثل في الذمة بقاؤه استدامة على ما اعترف به نفس جامع المقاصد بلحاظ الاستدامة مع طرو التعذر بعد التلف. هذا تحقيق محقق هذا الكتاب اشتبه هنا، هذه كما لا يشترط في استقراره استدامة على ما اعترف به، هذه شو بسموها باللغة العربية؟ ليست معكوفة هذه. هذه العارضتين.
هذه العارضة الثانية ينبغي أن توضع متى أين؟ بعد قوله مع طرو التعذر بعد التلف، وإلا حينئذ قراءة المطلب تصبح مشكلة. يقول كما لا يشترط في استقراره في استقرار المثل في الذمة استدامة. نعم
مع طرو، يعني في فرض طرو، في فرض الطرو،
أي هو في فرض الطرو هذا. على ما اعترف به، وين اعترف به؟ مع طرو التعذر بعد التلف، لأنه هذا مع متعلق بماذا؟ باعترف. ما على ما اعترف به مع طرو التعذر بعد التلف، يعني أين اعترف بعدم الاشتراط؟ إذا كان التعذر قد طرأ بعد التلف، انتهى. ولذا لم يذكر أحد هذا التفصيل في باب القرض، التفصيل بين ماذا وماذا؟ بين التعذر الابتدائي والتعذر الاستدامة. وبالجملة فاشتغال الذمة بالمثل إن قيد بالتمكن لزم الحكم بارتفاع ضمان المثل، واشتغال الذمة بالمثل بطرو التعذر. وإن لم يشترط فلزم الحكم بحدوث اشتغال الذمة حتى مع التعذر الابتدائي. أما التفصيل بين هذا وهذا لا وجه له، إلا أن يقول إن أدلة هذه نسينا أن نستدركها. بعد ورود الإشكال الأول على المحقق الكركي، حاول أن يذكر المصنف رحمة الله عليه وجها للتفصيل بين صورة التعذر الابتدائي وصورة التعذر الاستدامي. وجه التفصيل أن يقال إن الأدلة الدالة على وجوب الضمان بالمثل وإن لم تكن مقيدة عقلا بوجود المثل لما عرفته من أن متعلق الذمم هو الكلي لا الجزئي، والكلي يصح دخوله في العهدة وإن لم يوجد له مصداق في الخارج. لكن يمكن القول بأن أدلة وجوب المثل منصرفة إلى صورة وجوده عند الوجوب، وفي صورة التعذر الابتدائي لم يكن المثل موجودا. بخلاف التعذر في الأثناء، فإن أدلة الوجوب شملت المورد مع كون المثل موجودا، فاستقر ضمان كلي المثل فلا ينقلب إلى قيمي بطرو التعذر، والعرف يمكن أن يفرق بين هذين فيقال بأن فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى منصرف إلى صورة وجود المثل عند الاعتداء وتلف العين، فإذا لم يكن المثل موجودا حينها فيحصل الانقلاب إلى القيمي، بينما في صورة طرو التعذر يكون المثل قد استقر في الذمة فلا ينقلب بالتعذر إلى القيمية. واضح؟ إلا أن الكلام في إثبات هذا الانصراف يقول: إلا أن يقول إن أدلة وجوب المثل ظاهرة في صورة التمكن وإن لم يكن مشروطا به عقلا فقط. إذن الإشكال إشكال إثباتي وليس إشكالا ثبوتيا، فلا تعم صورة العجز الابتدائي. نعم إذا طرأ العجز في الأثناء فلا دليل على الانقلاب على سقوط المثل وانقلابه قيميان. وقد يقال على المحقق المذكور، يعني يشكل على المحقق المذكور والإشكال لصاحب الجواهر، إن اللازم مما ذكره أنه لو ظفر المالك بالمثل قبل أخذ القيمة لم يكن له المطالبة. ليش لازم ذلك؟ لأن المفروض أن الذمة لم تشتغل بالمثل، ولا أظن أحدا يلتزمه. وفيه تأمل، أي في هذا القول على المحقق الكركي تأمل. وجه التأمل قلنا ما هو؟ لإمكان أن يقال بأن اشتغال الذمة بالقيمة في وقت التلف مراعى بعدم المثل ومشروط بعدم المثل، فإذا وجد المثل سقط التكليف بالقيمة لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. ثم إن المحكي البحث الآخر الذي يتعرض له في المقام في المراد من الإعواز، والبحث هنا ليس بحثا في مفهوم الإعواز، فإن هذه الكلمة بحسب وضعها اللغوي واضحة، وإنما الكلام فيما يتحقق به الإعواز. فهل
أن الإعواز لا يتحقق إلا بانعدام المثل في الدنيا أو أنه أقل من ذلك. العلامة في التذكرة حدد الإعواز بعدم وجود المثل في البلد وما حوله، التفتنا؟ هذا الإعواز. يعني الآن أنت في مدينة كهك مثلا، غصبت أو قبضت بالعقد الفاسد وتلفت العين، متى يتحقق الإعواز؟ إذا كان مثل هذه العين في كهك وفي قم وأطراف هذه المدينة لا يوجد مثله، أما لو كان موجود في طهران أو في مشهد هذا لا يؤثر على تحقق الإعواز. هذا نظر ماذا؟ العلامة رحمة الله عليه. الشهيد الثاني أضاف قيدا ربما يكون توضيحيا إلى كلام العلامة، ففسر قول العلامة وما حوله ليس مطلق ما حوله، بل إذا كان مما ينقل عادة منه إلى البلد واستشهد لذلك ببيع السلم الذي حقيقته تعجيل الثمن وتأجيل المثمن في مقابل ماذا؟ نسيئة. نسيئة بالعكس. فلو بعتك الكتاب ببيع السلم قبضت الثمن على أن أسلمك الكتاب إلى مدة، فلو أعوز الكتاب ذكروا في بيع السلام أن محل الإعواز هو ما ينتقل منه عادة. يعني لنفترض أن البيع حصل في طهران، فعادة كتاب مكاسب من أين ينقلونه؟ ينقلونه من قم لا من بندر عباس، فحتى لو وجد في بندر عباس يصدق الإعواز لأنه في البلد الذي ينقل منه عادة غير موجود، انتهت نسخ المكاسب، التفتنا؟ فهذا الشاهد على أن من باب واحد من نتيجة الإعواز واحد فيهما. في جامع المقاصد بحسب ظاهر عبارة المصنف أنه أحال المسألة إلى العرف، وهذا يختلف باختلاف كل زمان. فربما في الزمن القديم إذا وجد في طهران وفقد في قم يصدق الإعواز، بينما حاليا ربما إذا وجد فقد في قم ووجد في مشهد ماذا؟ لا يصدق الإعواز في عصر السرعة مثلا، التفتنا؟ أو الشراء على الإنترنت وما شاكل ذلك، التسوق الإلكتروني، فلا يصدق الإعواز. فترجع المسألة إلى ماذا؟ إلى العرف. ولكن إذا رجعنا إلى كلام جامع المقاصد نجد أنه لم يكن بصدد إعطاء رأي في مقابل رأي العلامة، بل أرجع إلى العرف لتحديد قول العلامة وما حوله. يعني ما فهمه المصنف اشتباه، جامع المقاصد ليس بصدد إعطاء ضابط للإعواز، علق على قول العلامة أنه الإعواز إذا فقد في البلد وما حوله. قال ما حوله ما هو؟ يقول ما يصدق عليه في العرف أنه حوله، التفت؟ فهو ليس بصدد إعطاء ضابطة جديدة في مقابل ضابطة العلامة كما يظهر من الكتاب، بل بصدد تفسير معنى ما حوله، أنه في تحديد ما حوله نرجع إلى العرف. فهذه القرية المجاورة يصدق عليها أنها ما حوله، أما إصفهان لا يصدق عليها في العرف أنها ما حوله، وإن كان بالدقة الجغرافية يقال لها حول قم مثلا، تفتنا؟ يقول وقد يقال، نعم، ثم إن المحكي عن التذكرة أن المراد بإعواز المثل أن لا يوجد في البلد وما حوله، وزاد في المسالك قوله مما ينقل عادة منه إليه كما ذكروا في انقطاع المسلم فيه، يعني في تعذره وإعوازه. وعن جامع المقاصد ظاهره أنه ماذا؟ أن هذا في مقابل رأي العلامة، لا، أن الرجوع فيه في أي شيء؟ في الإعواز إلى العرف، بينما هو مقصود الرجوع فيما حوله إلى العرف. أما رأي الماتن رحمة الله عليه، يرى المصنف أن مقتضى عموم ما دل على وجوب أداء ما للناس وتسليطهم على ما يملكون الأعم من الأعيان والذمم، مقتضى هذه الأدلة هو وجوب تحصيل المثل أينما كان، ولو كان في تحصيله مؤونة كثيرة، ولا يوجد ما يدل على التحديد بما ذكره العلامة في التذكرة. والحاصل أن المقتضي للتوسعة في معنى الإعواز موجود، ألا وهو ماذا؟ إطلاق الأدلة. والمانع مفقود لعدم وجود دليل
على ما ذكره العلامة رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك يحاول أن يؤيد نظرية جامع المقاصد، وقد عرفت أنه هو في الواقع ما عنده نظرية، واللطيف أكثر من ذلك، اقرأوا تعليقة الأخند على الكتاب، حاشية الأخند على المكاسب، أيضا فيها شيء غريب لأنه كلها مبتني على أن جامع المقاصد، يعني الأخند ما كلف نفسه بالمراجعة، قال الذي يقوى في النظر أن مقصود صاحب المقاصد، وبدأ يفسر نظرية صاحب المقاصد، مع أنك إذا تقرأ عبارة صاحب المقاصد وصريحة في كونه أن وفي تحديد ما حوله يرجع إلى العرف، التفتنا، وليس بصدد إعطاء نظرية جديدة. المهم، حاصل التأييد لنظرية جامع المقاصد أنه لو قلنا بقيام الإجماع على تعين القيمة للعين عند إعواز المثل، وورد لفظ الإعواز في معاقد إجماعاتهم، فحينئذ طبقا للقاعدة ننزل اللفظ على ماذا؟ على ما يصدق عليه عرفا. واضح الكلام؟ فنقول قالوا أنه إذا أعوز المثل ينتقل إلى القيمة، لو فرضنا وجود هكذا إجماع حينئذ نفهم ونفسر الإعواز بحسب ما يحدده العرف. أما إذا اختلف المجمعين في التعبير، فالبعض عبر بالإعواز والبعض عبر بالتعذر، فإذا أجمعوا على حكم ولكنهم اختلفوا في دائرة الحكم، كان الحمل على المتيقن هو المتعين، وبما أن التعذر أخص من الإعواز فلا بد حينئذ من أن يقال بأن المدار على التعذر. واضح الكلام؟ التعذر واضح أنه أخص من الإعواز. الإعواز قد يصدق أنا ما عندي وما أستطيع، فتشت ما وجدته، فبينما التعذر لا، عدم التمكن ولو ليس إلا بالدقة العقلية. يقول نعم لو انعقد الإجماع على ثبوت القيمة عند الإعواز تعين ما عن جامع المقاصد، كما أن المجمعين إذا كانوا بين معبر بالإعواز ومعبر بالتعذر كان المتيقن الرجوع إلى الأخص وهو التعذر، لأنه المجمع عليه حينئذ، لأنه داخل عند من يقول بالإعواز داخل، وعند من يقول بالتعذر داخل، فحصل عليه إجماع. نعم ورد في بعض أخبار يأتي، والحمد لله رب العالمين.